اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب فضل من يصل ذا الرحم الظالم. عن البراء قال: جاء أعرابي فقال: يا نبي الله، علمني عملا يدخلني الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة. أعتق النسمة وفك الرقبة. قال الرجل: أوليست واحدة؟ قال: لا، عتق النسمة أن تعتق النسمة، وفك الرقبة أن تعين على الرقبة، والمنيحة الرغوب، والفيء على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. عن حكيم بن حزام أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله على عمل يدخله الجنة، فدله النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعتق النسمة ويفك الرقبة. وذكرنا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأن عتق النسمة أن يتفرد بعتق الرقبة وحده، وفك الرقبة أن يعين عليها، يعني يجتمع مجموعة فيعتقون الرقبة. قال: والمنيحة الرغوب أو الوكوف، يعني من ضمن ما تعطي الناس إذا ظن الإنسان أو أنه قل ماله عن أن يعطي شاة لإنسان، على الأقل اديله شوية من اللبن بتاع هذه الشاة. وكانوا يسمون هذا المنيحة، يعني إنسان يكون عنده غنم ويكون عنده من هذه الغنم لبن وليس كثيرا، فيقوم يقول للواحد من الفقراء: تعال خذ مني كل يوم شوية لبن من هذه. فهذه المنيحة الوقوف، يعني الغزيرة اللبن أو الرغوب التي يرغب الإنسان فيها. قال: والفيء على ذي الرحم، يعني من ضمن الأشياء التي تؤجر عليها وتدخلك الجنة أن تفيء على ذي الرحم، أن ترجع عليه بفضلك بإحسانك بصلتك على ذي الرحم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وكل إنسان يقدر على ذلك، النصيحة أنه ينصح، أنه يتكلم، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب حال الإنسان. قل: إن لم تطق ذلك، إن لم تقدر على أن تفعل هذه الأشياء كلها، افعل بعضها، وما لا تطيقه عوض عن ذلك بأنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. تدل الناس على الخير فيما قل وما كبر، فالإنسان يأمر المعروف إذا وجد الوسيلة إلى ذلك، يأمر المعروف، وجد شيئا خطأ دل هذا خطأ، اعمل الصح كذا. إنسان يحتاج إلى شيء تعينه في هذا الشيء بكلام طيب أو بأمر معروف وبنهي عن منكر، وجدت منكرا تنهى عن هذا المنكر بحسب قدرتك واستطاعتك. طيب إن لم تطق ذلك ما يقدرش على شيء من هذه الأشياء، قال: فكف لسانك إلا ما. هذا أقل ما يكون للإنسان أن يصنع، أن يمسك لسانه لا يقع في أعراض الناس، لا يقع في الغيبة، لا يقع في التميمة، في قول الزور، في شهادة الزور، في الكذب، في البهتان، غير ذلك، يمسك لسانه إلا عن الخير. هذا أقل ما يكون في الإنسان من الخير، أن يمسك لسانه إلا عن الخير. فهنا كأنه إذا كان ده أقل شيء، يا ترى كم فينا من الشر، كم فينا من الشر، ونحن أو الغالبية منا لا يقدر على أن يمسك لسانه. يغتاب فلانا وينم في فلان ويتكلم كذب وما يهموش ويسخر من فلان ويقع في آفات اللسان الكثير. شوف جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أقل حاجة، أمسك عليك لسان أقل حاجة، مش قادر تعمل حاجة من هذه الخيرات كلها، على الأقل أمسك لسانك. فيعلم الإنسان الذي لا يمسك لسانه أن فيه من الشر الكثير، لأنه جعل أقل ما يكون من أعمال الخير أن تمسك لسانك إلا عن الخير. في حديث حكيم بن حزام يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة. حكيم بن حزام كان في الجاهلية رجلا كريما، وكان يفعل أفعال خير وهو في جاهليته قبل أن يسلم. فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان رجلا حسن الخلق وكان يحب فعل الخير حتى في جاهليته وهو كافر مشرك، كان يحب فعل الخير، فكان يتحنث أي يتعبد، يعمل أعمالا يتعبد بها لله سبحانه تبارك وتعالى. وزي ما احنا عارفين إن قبول الأعمال له شرط، حتى يقبل العمل لابد من الإسلام، لابد أن يكون الإسلام على الإنسان على الدين، فإذا لم يكن على الدين لا يغفر الله، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا كان الإنسان مشرك لم يقبل منه عمل، لا يقبل العمل إلا من الإنسان المؤمن. طيب هذا ليس مؤمن، ما كانش مؤمنا، كان كافرا، كان مشركا، كان في الجاهلية، ولكن كان يفعل الخير يبتغي بذلك وجه الله. طيب تبتغي وجه الله وأنت بتعبد أصنام، لا يقبل منك هذا الشيء. طب لما أسلم هذا الإنسان، الله سبحانه لا يضيع إحسان الإنسان، فمن فضله سبحانه أن يمن عليه باحتساب أجل هذه الأشياء. إمتى؟ لما دخل في الإسلام، لما دخل في الإسلام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، الخير الذي سلف منك الآن يحسب لك، يحسب لك هذا الخير. إذا لو أن الإنسان في أثناء جاهليته في كفره عمل أعمالا من أعمال الخير ليست مقبولة لو مات على الشرك، لأن الله لا يغفر للمشرك أنه أشرك، إذا لا تقبل منه هذه الأعمال. وما الإمتى تقبل منه؟ بقيد الإسلام. لو أنه أسلم بعد ذلك فما كان يصنعه من صلة أرحام يؤجر عليه، من عتاقة يعتق يؤجر عليه، من صدقات يعطيها الفقراء والمساكين يؤجر عليها. فقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. جاء أيضا في حديث جبير بن مطعم أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر: تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم، والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخل الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. علم النسب من العلوم اللي يعني فائدتها قليلة ليست كثيرة. إنسان يتعلم علم الأنساب، يعني يعرف فلان ابن فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية، والقبيلة دي أصلها من الفخذ الفلاني، والفخذ ده أصله من كذا، لغاية ما يوصل لأعلى القبائل. علم ما فيش من وراء فائدة كثيرة، إلا فائدة واحدة هذه، أن يتعلم الإنسان من نسبه ما ينبني عليه عمل. إيه ينبني عليه عمل؟ إنه يصل الأرحام، يصل الرحم، فيعرف فلان هذا قريب، فلان هذا ابن عم لي، فلان هذا ابن خال أبعد، فلان هذا ابن كذا، فقريب مني أصل هذا الإنسان ولو كان بعيد. فلو لم يعرف أنسابه وانقطع عن الناس ما يعرفش، ما يصلش حد، يقول أنا قريبك ما عرفكش، ما عرفكش. ولا كثير بين الناس التقاطع والتهاجر، إنه ما حدش يعرف الثاني، مش عايز، خوفا إنه لما يتعرف عليه يطلب منه حاجة، لا خليني بعيد عنك أحسن. فأنا أقول: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. فيقول: والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه الشيء، ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخل الرحم لأوزعه ذلك عن انتهاكه. صحيح ممكن الإنسان اتضايق من إنسان، تغيظ من إنسان، فلان عمل فيا كذا، وبعدين لما يتذكر ما هو قريبي معلش أفوت له عشان. فالقرابة ممكن تجعل الإنسان يلين للإنسان الآخر. فلذلك عمر يقول تعلموا من أنسابكم، أنه قد يكون بينك وبين الإنسان شيء، فإذا أنت عرفت أن هذا قريب لك تقوم تستحي من قرارتك، ده ابن عمي، حزعل عمي لو فعلت هذا الشيء، ده ابن خال، ابن كذا، فيقوم الإنسان يصل الرحم ويستحي أن يؤذي رحمه حتى لا يؤذي أقرباءه. لأوزعه ذلك أي لنهاه ذلك عن الوقوع في الخطأ. كذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم. احفظوا تعلموا يعني أنسابكم حتى تصل. هنا علم النسب ما هوش لذاته، ولكن لما ينبني عليه من أن تعرف الأرحام حتى تصل هذه الأرحام. فإنه لا بعد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة، ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها. يعني الأرحام حتى ولو كانت بعيدة، فلان ابن ابن عمي من بعيد يمكن، ولكن أهو في النهاية عم، فالعم يقرب ما بينك وبين هذا الإنسان وإن كان بعيدا. فالإنسان إذا كانت الرحم بعيدة ولكن علم إن هذا رحم يقرب بينه وبينه، إذا كانت هذه الرحم قريبة ولكنهم كفار ولكنهم بعاد عن دين الله عز وجل، فلا قرب بهذه الرحم القريبة، ولكن مهما كان لهم عليك أن تدعوهم إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، يعني إذا كان يصلها تشهد له بالصلة. الرحم تأتي يوم القيامة وتكون شاهدة للإنسان، فلان هذا كان يصلني إن كان وصلها، وتشهد عليه بالقطيعة إن كان قطعها. أيضا يقول رفاع بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك، فجمعهم. فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار. هنا اجمع لي قومك، مين قومه؟ يحصل قريشا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فأراد أنه يجمع هؤلاء القرشيين وينصحهم نصيحة. سمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون. النبي صلى الله عليه وسلم يبين الحليف للقبيلة، يعني إنسان حالف من قبيلة ثانية وبعدين ترك قبيلته وجاء لهذه القبيلة يؤخيهم في الله في هذه القبيلة لمنفع بينه وبينهم، فقال حليفنا منا طالما أنه تحالف معنا وتعاقد على الإسلام فهو منا، وابن أختنا منا ابن أختنا منا، لأن كان العرب الجاهلية يقولون بنونا بنو أبنائنا، عيالنا اللي هم أبنائنا الذكور، وبناتنا بنوهن أبناء رجال الأباعدة. بنتي لما تتجوز يبقى ابنها مش ابني، ابن الثاني البعيد. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لا 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 هذا خطأ، هذا ابني أنا جده، هذا ابني، إن كان الجد الآخر هو اللي يرسلوني ولكن في النهاية هو ابني وابن هذا. ولذلك الحسن والحسين هؤلاء أبناء بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قل هذا ابناي ابن صبت النبي صلى الله عليه وسلم، حفيداه عليه الصلاة والسلام. والنسب كله الواصل للنبي صلى الله عليه وسلم عن طريقهما، مع أن جدهما لأمهما عليه الصلاة والسلام، ولكن أبوهما عليه الصلاة والسلام الجد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، شرف لهما ولمن ينتسب إليهما. قال حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، يعني العبيد الذين كانوا عندنا فأعتقناهم أيضا منا. وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون. إن أوليائي هنا ولي من يتولى أمره النبي صلى الله عليه وسلم، من يكون من النبي صلى الله عليه وسلم مولاه النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبينه ولاية، فيقول إن أوليائي منكم المتقون، هؤلاء قرابتي المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك وإلا فانظروا. يبقى هنا الأقرباء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم قرايبي وأنتم اللي تستحقون مني أن أشفع لكم يوم القيامة المتقون. ولذلك في مرة أخرى قال إن بني فلان وبني فلان ليسوا لي بأولياء، ناس من قرايب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا لي بأولياء، مش أوليائي. ليه؟ إنهم أشرار، إنهم على الكفر، ولكن الأولياء قال أوليائي منكم المتقون. قال فإن كنتم فذاك، إن كنتم متقين فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. يقول لقريش احذروا، أنتوا قريبي ما تغتروش بهذه القراب، قريبي وتستحقون شفاعتي لما تكونوا على التقوى، إذا أنتوا أقرب الناس مني وتستحقون الشفاعة يوم القيامة، وإلا فلو جاء الناس بالخير جئتم أنتم بالشر، أنتم أبعد الناس عني، أعرض عنكم يوم القيامة. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش، أيها الناس إن قريشا أهل أمانة، إن قريشا أهل أمانة. مدحهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بذلك. قال من بغى منهم؟ قال زهير أظنه قال العوافر، يعني من ابتغى الخشونة والبعد عن الدين والغلظ على الخلق كبه الله لمنخريه، يقول ذلك 3 مرات. الإنسان الذي يظلم الناس ويكون خشنا في معاملة الناس قاسيا عليهم يأتي يوم القيامة لا ينجيه الله سبحانه بل يكب على الخير. دائمت إذا كان هذا الإنسان متوليا أمور الناس واليا عن الناس فعاملهم بجفاء لم يعدل بينهم يكبه الله عز وجل على منخريه يوم القيامة في النار. ويقول عقبة بن عامر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جلدته كنا له حجابا من النار، كنا له حجابا من النار. خلفة البنات، كثير من الناس ما يحبش أن يخلف بنات، عايز رجال صبيان عشان يعنوه عشان ولا يدري أين الخير، وكل إنسان يأتي ورزقه معه، الله عز وجل يرزق الجميع. وكان العرب في الجاهلية لا يحبون البنات، وكان منهم من يأيد البنات، تجيله بنت يوم يأمر الداية أن هي إذا جاءت بنت تقتلها، فجاء الإسلام يحرم ذلك ويقول لا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهنا يمنعهم من أن يقتلوا الأبناء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان له 3 بنات خلف بنت وبنت وبنت 3 بنات وصبر عليهن، يعني ربى البنات وصبر عليهن وكساهن من جدته، يعني مما أعطاه الله سبحانه تبارك وتعالى ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كن له حجابا من النار، كن له حجابا من النار. في حديث جابر يقول من كان له 3 بنات يؤويهن، يؤويهن يعني ما ضيعش البنات، لا ده هو أواهم ولمهم في حضنه وأخذهم معه، ويكفيهن يعطيهم طعام وشراب وكسوة، يكفيهن عن سؤال الخلق ويرحمهن، يفعل ذلك ابتغاء وجه الله سبحانه، فقد وجبت له الجنة البتة، يعني مقطوع لهذا الإنسان الذي له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن، فالله عز وجل يقطع له بدخول الجنة. فقال رجل من القوم وسنتين يا رسول الله، قال ما عنده 3 عنده 2 فقط، قال وسنتين، وسنتين يعني ان صبر على ذلك، ان عنده 2 فربهن وادب البنات ورباها ورحيمها وانفق عليها لغايه ما تزوجت، هذا مقطوع له بالجنه، يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل احنا نملك ان احنا نقول انت عندك 3 بنات انت في الجنه اقطع لك بهذا الشيء؟ لا 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 نملك أن نشهد الإنسان بجنة ولا نشهد عليه بنار، لا نعرف على أي حي يموت هذا الإنسان، لعله يموت على الكفر الله أعلم، لعله يموت على معصية من المعاصي يستحق بها النار. هنا لا تجزم لأحد أن أنت يا فلان في الجنة، ولكن نطلق ما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، نقول من كان له 3 بنات والله أعلم بهذا الإنسان أنه بيرحم البنات ويكفيهم ويعلهم وينفق عليهن من دينته ويعلمهم لغاية ما تتزوج البنات، هذا يستحق الجنة. من كان كذلك فهو مستحق الجنة. نرجو لك ذلك، نرجو الجنة، لكن لا نلزم لإنسان بذلك، والله أعلم. نكتفي هذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.